أقدي منهم أسارى وصرعى درجوا بدمي. ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي. مذكرين اليوم من لا يعتبر قتل الحسين إلا حادثة كان سببها الخلاف والنزاع على السلطة، يقول كاتب المصري السني عبد الله العلايري في كتابه سمو المعنى في سمو الذات: إذا كان يقينا أو ما يشبه اليقين أن تربية يزيد لم تكن إسلامية خالصة أو كانت مسيحية خالصة بعبارة أخرى، فلم يبقى ما يستغرب معه أن يكون متجاوزا مستهترا مستخفا بما عليه الجماعة الإسلامية، لا يحسب لتقاليدها واعتقاداتها أي حساب ولا يقيم لها وزنا. بقيت بيوت آل الرسول مجللة بالحزن والسواد، لا توقد فيها النيران، يفدها الموالون المحبون معزين ومواسين، يعبر بعضهم عن أحزانه بأبلغ ما أوتي من روعة القول وقوة البيان، حتى كانت ثروة أدبية رائعة من شعر الطف. ويعبر البعض الآخر عن غضبه وإصراره على الأخذ بثأر الله ورسوله، فكان الثائرون من أمثال المختار الثقفي وإبراهيم بن مالك الأشتر النخعي وسليمان الخزاعي والمسيب الفزاري، وتستمر المجالس الحسينية في كل العصور حتى يومنا هذا وحتى قيام الساعة، تربي الأجيال على الصبر والإباء والجهاد والغيرة على الإسلام، وتستمر المواكب الحسينية في كل وقت وزمان، تعلن البراءة من المشركين والكافرين من أعداء الدين وقتلة الحسين ومحبي فعلتهم الفظيعة، تستمر لتفضح المتقمصين بلباس الإسلام وهم يركنون إلى أئمة الكفر وإلى الظالمين ويتخذون أعداء الله ورسوله أولياء من دون الله، يلقون إليهم بالمودة والمطامع ويطيشون في عباد الله قتلا وتشريدا وسلبا وهتكا لحرماتهم. ستبقى مجالس الحسين عليه السلام تعلي كلمة الله وترك سرايات الكفر والضلال والانحراف والخيانة على رؤوسها، وتعلن الثورة على الظالمين الماضين والحاضرين والقادمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. في ذكرى مدماك مدمعي يا أبا عبد الله،
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على خير العمل حي على خير العمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا وارث آدم سبت الله السلام عليك يا وارث نوح نبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك أيها المسيح البار التدي، السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأنا خاف برحله، السلام على ملائكة الله المحدقين به، أشهد أنك قد أقلت السلام وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
شقولوا ما جبت عذري أنا أدري أنا أدري أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شي هم يدري غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني غدا لو ربي يسألني من يبدي يحاسبني شقولوا ما جبت عذري أنا أدري أنا أدري
الله يدري بكل ذنب سويته محسوب عندك النفس شميته ندمان على الماضي الذي قضيته درب الخطايا بس ندمت ليته الله يدري كل ذنب سويته ومحسوب عندك النفس شميته ندمان على الماضي الذي قضيته درب الخطايا بس ندمت ليته غدا لو ناس عافتني وحتى من اللي جابتني غدا لا ناسي عافتني وحتى من اللي جابتني أظل محتار في أمري شفيد الدمع لا يجري أنا أدري أنا أدري
صيت عمري أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شهام يدري غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني شقولوا ما جبت عذري أنا أدري أنا أدري
الذنب ذنبي هالقلب ما شيته وش راد مني ما بخلت انطيته ما حس قلبي كان عدو حسيته لو كان بيد بصدري ما خليته الذنب ذنبي هالقلب ما شيته وش راد مني ما بخلت انطيته ما حس قلبي كان عدو حسيته لا كان بيد بصدري ما خليت يا ربي قلبي تعبني وعنك دوم يبعدني يا ربي قلبي تعبني تعبني عنك دوم يبعدني وتسعر حسرتي بصدري حركت الخير في شري أنا أدري أنا أدري
أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شهام يدري غدا لو ربي يسمي ومن يبدي يحاسبني غدا لو ربي يسمي ومن يبدي يحاسبني شقول وما جبت عذري أنا أدري أنا أدري.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 1:24 نستمع لي أدب المقاومة. سفينة النجاة تأتيكم في الساعة 1:45. ثانية تماما في 5 دقائق نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تستمعون لها عند 2:05، وهي من محاضرة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. الثالثة تماما في 25 دقيقة حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم عند 3:25، 4 تماما ونشر موجز للأنباء. صفحات من التاريخ في الساعة 4:09، مواقف كربلائية تأتيكم عند 4:19، في الساعة 4:30 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. زيارة آل ياسين تستمعون لها عند 4:40. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله تعالى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقل وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم إخوتنا في الإيمان، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم من خلال جولة أخرى بين رحاب نتاجات شعراء المقاومة، حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع بين يدي الشاعرة والأديبة الفلسطينية المعاصرة سلمى الخضراء الجيوسي عبر ديوانها العودة من النبع الحالم. رافقونا أيها الكرام. أعزائنا المستمعين، يتلخص ديوان العودة من النبع الحالم للأديبة والشاعرة والناقدة الفلسطينية المعاصرة سلمى الخضراء الجيوسي في الإيمان بضرورة التضحية والحزن من أجلها. والإنسان الجدير بهاتين الحاستين هو الإنسان الذي فقد أرضه وقدره معاً، والذي جرته المركبة إلى خارجها وصاحت في وجهه: أنت لاجئ. هو الإنسان الذي يدرك تماماً كم هو في حاجة للتضحية الكبيرة، ولكنه أيضاً الإنسان الذي تعلم كيف يحزن بعمق وبإنسانية. لذلك فهو حينما يقدم هذه التضحية لا يفعل خلال نشوة لحظة حماس سطحية، بل إنه يقدم فداءه الكبير، وهو يعرف تماماً أنه سوف يحزن من أجله، وأن أعماقه الإنسانية سوف تبكي بنفس القدر الذي ستفرح به للنصر. وهكذا فإن معنى التضحية يصل إلى مستوى يختلف تماماً عما عرفناه، يصل إلى مستوى الاقتناع الوجداني العميق الجدير بإنسان يحمل عبء قضية الجيل، كما تعبر الشاعرة الخضراء عن ذلك بقولها: أنا أدري أنهم ماتوا ليحيى الوطن، وطن القتلى وحقل الدم هذا الوطن. أنا أدري أنها الحرية الحمراء هذا الثمن، الرائع المغموس بالآهات هذا الثمن. أنا أدري، إنما الحزن بأعماق فؤادي ليس يدري. أنا أبكي كل عين فقدت ضوء الحياة، كل روح سال من بين الشفاء. أحبتنا الكرام، إن المعاني المتداولة التي تطفو فوق المفهوم الحقيقي للتضحية تقف عارية هنا بكل ما في طاقتها أن تتعرى لتكشف عن أعماقها الخاصة، حينما ننشد كل صباح: نموت ليحيى الوطن، نمر مرور العابر بالثمن العظيم الذي تستلزمه هذه الحياة. ولكن حياة الوطن هنا تكشف عن نفسها بقسوة وعظمة، وتأخذ مكانها الملائمة في الجرح الإنساني العميق. إنها تترجم الفهم الحقيقي للتضحية التي تستلزم الاقتناع الحزين، كما نلمس ذلك في قولها: هكذا ماتوا ويمضي غيرهم نحو المصير، قدر محتومة رؤياه يا جيل العطاء، قدر محتومة رؤياه يا جيل العطاء، رعشة محمومة تجتاح قلبي وتثير، دمعة الحزن بعيني وومض الكبرياء.
Thank you.
فكرتي فيما يتعلق بإمكانية أن نلمس قضية الإنسان الفلسطيني بهمومه وبحياته الحافلة بالمنافي والتشرد واللجوء في لغة الشاعرة سلمى الخضراء الجيوسي. ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي.
آلاف التحية والسلام لضيفي الكريم الدكتور حسن حميد الكاتب والناقد الأدبي ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعرة الفلسطينية سلمى الخضراء الجيوسي نلاحظ ونلمس قضية الإنسان الفلسطيني بهمومه وبحياته الحافلة بالتشرد واللجوء في لغة الشاعرة الحالمة القريبة من اللهجة الإيحائية الرومانسية. كيف يمكننا أن نلمس هذا الشيء؟
بداية الحديث عن سلمى الجيوسي هو حديث طويل يكاد يأخذ عبره المدونة الشعرية الفلسطينية بل ربما المدونة الشعرية العربية، وذلك لأن سلمى الجيوسي ليست شاعرة فقط وإنما هي صاحبة مشروع شعري حداثوي في الكتابة الإبداعية. عندما بدأت سلمى كتابة الشعر كتبته تحت ضغوط كثيرة، وهذا الخروج الذي ليس له سابق عهد في المشهدية للعصر الحديث، خروج حزين بكائي في الظلم الكثير وفي العسف الكثير وفي الدماء الكثيرة ولا إنسانية التي اجتاحت كل هذه البلاد الفلسطينية. تحت هذه الظروف بشكل عام كتبت سلمى قصيدتها، وهي لا تريد فقط تسجيل وتحبير الموضوع الذي من شأنه أن يكون الصوت العالي لقضية بلادها، وإنما كتبت الروح الفنية العالية التي يتطلبها والتي يقتضيها الشعر من أجل أن تكون هذه النصوص في حالة المكس وفي حالة المكنة وفي حالة العلو الفني، من أجل أن تقرأ ليس بوصفها تاريخا أو بوصفها توصيفا لما حدث لأبناء الشعب الفلسطيني، وإنما بوصفها هي اجتماع نافذتي العقل والعاطفة من أجل كتابة نص أدبي جميل يسجل هذه الأحداث الأليمة وهذه الحالات المحزونة التي عاشها أبناء الشعب الفلسطيني. هذا أمر. الأمر الآخر بأن سلمى خضراء الجيوسي هي عاشت هذه الحداثة التي عرفتها القصيدة العربية منذ منتصف الأربعينيات تقريبا وما بعد. هذه القصيدة التي كتبتها نازك الملائكة، علي ناصر، بدر شاكر السياب والكثير من هؤلاء، هي عاشت هذه المعطيات توجهات الرغبوية من أجل كتابة قصيدة حديثة تتجاوز هذا التكرار أو تجاوز هذه الحالة السكونية للقصيدة العربية المعروفة، أي قصيدة العمود التي هي مشهورة إلى شطرين الصدر والعجز. ولذلك هي أيضا كانت تحت ضغوط هذا الفعل الحداثوي الذي قامت عليه القصيدة، ثم أنها كانت مع التيارات الحداثوية التي عرفتها البلاد العربية مثل مجلة شعر في 1957 أو ما قبل ذلك، كل الحالات التي تأثرت المدارس الأدبية من السريالية إلى الدادائية إلى غيرها من أجل كتابة قصيدة حديثة تماشي هذا العصر في تطوراته المتسارعة الكثيرة. ما يهمني في هذا الأمر هو القول بأن سلمى خضراء الجيوسي كانت في حالة توازن شديد، فهي لم تذهب إلى السريالية لكي تكتب لنا تاويمات أو حالات غامضة، وإنما هي كتبت تاريخ شعبها، أحداث الشعب، كتبت الأحداث وكتبت الحادثات، ثم أنها كتبت الكثير من الأشياء التي ربما توازي في أهميتها ما رأيناه في تواريخ الأحداث الفلسطينية، عندما تحدثت عن المجازر، عندما تحدثت عن هدم البيوت، عندما تحدثت عن المخيمات، عندما تحدثت عما يعانيه اللاجئ الفلسطيني في المطارات أو في الحدود أو في اكتساب حالة العيش الكريمة في البلدان العربية أو غيرها. كل هذه الكتابة هي التي أشارت إلى هذا التوازن في قصيدة سلمى خضراء الجيوسي. وأيضا الشيء الأساسي المهم هو أنها لم تدفن رأسها في ما عرفناه في القصيدة الكلاسيكية العربية القديمة، وإنما أخذت منها أبرز ما فيها، أخذت البلاغة وأخذت هذه التوازنات والترادفات وهذه الثنائيات الجميلة داخل هذه القصيدة العربية القديمة، أخذت بلاغتها الجميلة وذهبت إلى القصيدة الحديثة من أجل أن تمشي أيضا في هذا المسار الحداثوي الجديد الذي عرفته القصيدة العربية منذ عقد الأربعينيات في القرن العشرين الماضي وحتى يومنا الراهن. هذا أمر. الأمر الآخر، لا يمكن أن نعرف سلمى خضراء الجيوسي المعرفة التامة من خلال قصيدتها فقط، وإنما نعرفها أيضا في جانب آخر، وهو هذه المقدرة النقدية الكبيرة عندما تحدثت عن القصيدة العربية وتطوراتها وشجونها وأحلامها، ووقفت عند العديد من التجارب العربية في كتبها النقدية المهمة.
وافر شكري وتقديري لك دكتور حسن حميد الكاتب والناقد الأدبي من سوريا.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل. وهناك أشعار أخرى للشاعرة سلمى الجيوسي سنستعرضها في فقرات البرنامج التالية، رافقونا أيها الكرام. أعزائنا الأفاضل، إن قصة الشعر عند الشاعرة سلمى ليست فيما استعرضناه وحسب، بل قد تكون القصائد التي يحملها ديوان العودة من النبع الحالم مجرد جزء من القصة كلها، القصة التي بدأت منذ أن انغرز أول مسمار في جسد القضية. إلا أن الشيء البارز في الموضوع أن الشاعرة كانت شاهدة في القضية، وكفنانة نستطيع أن نقول إنها كانت تجربتها الأساسية، فقد عاشت الحياة العادية مع الناس العاديين في فلسطين قبل النكبة، وعاشت سنوات الضمير المعذب والشعور بالذنب، وكذلك عاشت الفترة التي اصطلح المناضلون على تسميتها بفترة العويل، وعاشت في لحظات الانبعاث الجديدة التي وزعت في نفسيتها الشعور بالمسؤولية والرسالة، وتكون من كل ذلك الموقف الذي نستطيع أن ندرس شعر سلمى كله تحت خطه العريض، والذي نسميه تقديم التضحية مع معرفة مقدار الحزن الحقيقي الجدير بها، ولسوف يبقى هذا الخط واضحا في كل القصائد بصورة لا تدعو إلى التحير. وتبدو أيها الأكارم القضية متشابكة، وهي كذلك فعلا، وهذا هو السبب في كون العطاء والضعف موجودين في معظم قصائد سلمى، وجنبا إلى جنب كما نلحظ ذلك في قولها: نحن من جيل اليتامى، نحن من جيل القلوب الضائعة، أمنا قد كونتنا من جحيم الأمس من لوعته، من تباريح قرون هاجعة، فإذا ما ولدتنا فوق جفن الفجر في روعته، وتفتحنا وقد أعشى مآقين السنة، نحن لم نغتر لم نهتف، هي الدنيا لنا حلوة غراء نشوى رائعة. أعزائنا الكرام، الواقع أن كل شيء كان يبدو عاديا في فلسطين، وكانت الشاعرة تعيش على شفا الهزيمة دون أن تحس ذلك جليا كالجميع، وهذا هو السبب في أن النكبة أنتجت عويلا لا تنظيما، مجرد تصوري كيف كانت تجري الحياة بهدوء وكيف هي الآن بالنسبة للاجئ يلقي الظلال على الصورة ويجعلها تبدو كئيبة باكية كهذه الصورة التي ترسمها لنا الجيوسي. وفريق يزرع الخيرات فيها، وفريق يقطف الخيرات والأزهار منها والأغاني. كان بعض منهم يحتال في جني المها بقوى الإنسان، كانوا بشرا كالآخرين، بشرا في ضعفهم، في عزمهم، في مبتغاهم، في أفانين الأمان وتباريح الحنين. أعزائنا الأفاضل، رنة الأسى لا تغادر الذكرى، والأسى هذا لا يفتش عن كلمة من صفيح يقرع بها الأسماع لتصفق الأكفة، بل يجري فوق الذكريات الصغيرة والأشياء التي لا تنسى بكل بساطة وعادية. إنه لا يحتاج لعملية التفتيش والافتعال، لأنه موجود أصلا بكل أصالته ووضوحه وصدقه. وتحدث الهزيمة فجأة، والفلسطينيون النازحون عبر الحدود يستبدلون أسماءهم بكلمة لاجئين. يبدو الحدث سريعا وصاعقا، وتعبر عنه الشاعرة بصورة سريعة وصاعقة كلما تعرضت له. وسألت البر والبحر عليهم، وشحوب الفجر والليل الحزين، وبقايا العوسج المحمول من وديانهم، يوم خافوا الموت في أوطانهم كي يعيشوا لاجئين. اليأس لا حد له، هكذا كانت ملامح فترة العويل التي أعقبت التشرد مباشرة، كون الإنسان بلا جذور تشده إلى الأرض وبلا طموح يشده إلى المستقبل، يجعله ضائعا عن كل شيء حتى عن مثله العليا. ولكن الإنسان الذي يشعر بالذنب يشعر أيضا بالمسؤولية، وهكذا تصل الشاعرة إلى الإيمان بدورها دون أن تستطيع التجرد من لحظات الألم الأسود التي مرت بشعبها. وهي حينما ترتفع بنفسها إلى مستوى الرائد، إنما تفعل ذلك وهي على يقين بأن التضحية التي سوف تقدمها جديرة بالحزن وضرورية كما هو ضروري. لذلك فإن التضحية هذه تصل إلى مستوى إنساني رفيع وعميق، ويحتوي على كافة عناصر عافيته وأصالته. فذروا الورود البيض يا أبناءنا فوق الثرى، فالأرض لا تحيا إذا لم يشرق الموت الأبي على الجباه. وهكذا فإن الروح الأساسية لديواني العودة من النبع الحالم للشاعرة الفلسطينية المعاصرة سلمى الخضراء الجيوسي تتميز بهذه المسؤولية الواعية. لذلك تصف الشاعرة الموت في قصيدة الشهيد المهجور بأنه السارق المعطر، فنفهم مرادها تماما ونعرف كم تحس بالمسؤولية إحساسا واعيا يعتمد فهم عنصر الحزن في التضحية وأهميتها كي تصل هذه التضحية إلى مفهومها الإنساني الحقيقي. وذلك من خلال أبياتها الشعرية: الوجود لم يغلنا وحزننا حزن معافى وقرير، وألف نجم شع في قرارة الضمير يقول لي غدا حزنت إنما لك العزاء، زرع أبيك أنت بالهوى سقيته وسوف يأكلون. شكرنا موصول لحضراتكم أيها الكرام على طيب المتابعة، وموعدكم معنا في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى من أدب المقاومة عند شاعر مقاوم آخر والمزيد من النتاجات الشعرية المقاومة. شكرا لكم وفي أمان الله.
بريق الكلام. إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
كربلاء، بالله سون الذكريات، واحفظيها عبرة للحادثات، واحضن القتلى على أشلائهم، بعثرت مقطوعة في الفلوات، وذري منها رؤوسا شمخت مذ علت فوق العوالي والقناة. أخبرينا كربلاء، هل نهضوا من نداء السبط هز الراسيات؟ صاح هل من ناصري ينصرني؟ سمعته زينب والحائرات.
مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سفينة النجاة.
أيها الأكارم، كان التخطيط الإلهي المبارك يحتم على رسول البشرية أفضل الأنبياء وأكرمهم محمد صلى الله عليه وآله إعداد الصفوة من أهل بيته والتصريح بأسمائهم وأدوارهم لتسلم مقاليد الحركة النبوية العظيمة والهداية الربانية الخالدة الباقية بأمر من الخالق العظيم إله العالمين، وصيانة للرسالة المقدسة التي كتب لها الخلود من تحريف الجاهلين وكيد الخائنين، ولتربية الأجيال على قيم ومفاهيم الشريعة الطيبة النقية، لقد أخذ الأئمة المعصومون عليهم السلام ومن ضمنهم ثالثهم أبو الأحرار شهيد كربلاء الإمام الحسين عليه السلام يعملون على توعية الأمة وتحريك طاقتها باتجاه إيجاد وتصعيد الوعي الرسالي للشريعة ولحركة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، سائرين على خطى الحق والحقيقة في مضمار الدين الأصيل السامي المتسامي.
لقد حفلت حياة سيد شباب أهل الجنة وحفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين بن علي عليهما السلام بأنواع الجهاد والصبر على طاعة الله وتحمل جفاء أهل الجفاء، حتى ضرب أعلى أمثلة الصمود في وجه الطغاة لتنفيذ أحكام الحق تعالى اسمه، ثم اختار الشهادة مع العز على الحياة مع الذل فيها، حتى فاز والشهداء معه بلقاء الله سبحانه بعد كفاح عظيم وجهاد مقدس كبير. لقد روى شهداء كربلاء بقيادة سيد الشهداء عليه السلام بدمائهم الطاهرة الزكية شجرة الإسلام العظيمة الباسقة، وصانوها من الذبول والانهيار، فهو مصباح الهدى وسفينة النجاة، وهو كما قال جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عنه عليه السلام: حسين مني وأنا من حسين.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا معكم وبرنامج سفينة النجاة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أجل، لقد سلك الأنبياء العظام وأوصياؤهم الكرام طريق الهداية المنير باعتزاز وشرف، واقتحموا سبيل التربية الشاق بهمة عالية وإخلاص، وتحملوا في سبيل أداء المهام الرسالية كل صعب، وقدموا لتحقيق الأهداف السامية المتعالية كل ما يمكن أن يقدمه الإنسان المثالي المتفاني من أجل مبدئه الحق وعقيدته المضيئة، ولم يتراجعوا لحظة ولم يتلكأوا طرفة عين.
فها هو الإمام الهمام أبي الضيم لم يتراجع أبدا عن مبدئه الوضاء، وسار في الدرب الذي رسمه له ربه العلي القدير عز وجل، وقدم الغالي وما عنده نفسه الزكية وثلة من أهل بيته الكرام وأصحابه المخلصين الأوفياء من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، خفاقة عالية في سماء الإسلام المحمدي الأصيل، ومقارعة الظلم والظالمين بخطبه وأقواله وبدمه ودم ثلة من أهل بيته وأصحابه، وبتفانيه في سبيل إرساء معالم الحق والحقيقة.
طلعت ثنيات الحتوف بعصبة، كان السيوف قضاءها ومضاءها، من كل منتجع برائد رمحه، في الروع من مهج العدا سوداءها، انتعر نبعة عزه لبس الوغى، حتى يجدل أو يعيد لحاءها، ما أظلمت بالنقع غاسقة الوغى، إلا تلهب سيفه فأضاءها، يعش الحمام لشعلة من عضبه. كرهت نفوس الدار عين صلاءها.
إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة، سائلين المولى العلي القدير أن يوفقنا وإياكم للتمسك بسيرة الحسين عليه السلام.
شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مولانا صلي
دائما تجلي أبدا سرمدا على النبي العربي الطاهر النسب وعلى ذوي العلا كذا ومن شاء للفتات بأسماك ندعو سيدي ونرجو ربنا هب لنا منك مغفرة منك مرحمة سيدي لم تكن لنا فمن يغفر الذنوب للعصاة مات ما حاشاك تقطع سيدي وتمنع سائلا قائلا يا بديع السماء نرتجي كرما سيدي أزل عنا بلاك عن جمعنا ونجنا يا ذا المنن
يا أبا الزهراء
يا إمام الرسل يا سندي الله أنت بعد الله معتمدي الله يا إمام الرسل يا سندي الله أنت بعد الله معتمدي 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 يا حبيبي يا إمام فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي الله فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي خذ بيدي خذ بيدي يا حبيبي يا إمام وعلينا زادت المنة الله دخلنا روضات الجنة وعلينا زادت المنة الله دخلنا روضات الجنة 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 يا حبيبي يا إمام
وعلينا زادت المنة دخلنا روضات